Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 23 شهر 11 لسنه 2015، وبيشتمل برنامجنا اليوم على نشره الاخبار وحديث اليوم، لكن في الاول وكالعاده بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوين. الأجهزة الأمنية بتغتال أحمد عبد الماجد عيسى مهاجر الطالب بجامعة المجلد ومقتل إسحاق آدم خليل ضربا بالفؤوس والعكاكيس على يد الميليشيات الحكومية. ميليشيات الدعم السريع بتغتصب 6 نساء بشرق الجبل ومقتل الطفلين زاهر إبراهيم وحمود حسين وعائشة يوسف إبراهيم التي تبلغ من العمر 65 سنة حرقا بقرية مساليد بشرق الجبل. وفاة 17 شخص بجبرونة قرب أم درمان بلتقات الأقارب خلال شهر واحد، ووفاة 4 نساء حوامل بمستشفى نيالة نتيجة لإضراب الأطباء، وإصابة 8 طالبات بالمرحلة الثانوية بشعيرية بالهستيريا. ميليشيات حكومية تهدد بنهب وحرق قرية فلندون بصرف عمرة إذا لم يدفع الأهالي دية قتيل لهم، وشمال دارفور بتحذر من النقص في مياه الشرب الولاية في الصيف المقبل خاصة بمناطق سريف والواها والكومة ومبرو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قالت الأجهزة الأمنية أحمد عبد الماجد عيسى مهاجر الطالب بكلية النفط بالمجلد بقرب كردفان يوم السبت، وقال ابن عم القتيل لراديو دبنجا إنه عناصر من الأجهزة الأمنية اختطفت القتيل أحمد وهو من أبناء مدينة نيال حي الجير يوم الجمعة، ولقوه يوم السبت مقتول ومعلق في فرع بتاع شجرة ومقيد اليدين والرجلين، وطالب ابن عم القتيل المنظمات الإنسانية والحقوقية بالتحقيق في الموضوع وحماية طلاب دارفور مما سماه بالقتل وسفاكي الدماء. وأضاف لراديو دبنجا من مدينة نيالة في هذا الإطار:
تم اختطاف ابن أخي الطالب أحمد عبد الماجد عيسى طالب جامعة المجلد كلية هندسة النفط من قبل ميليشيات مفرغ وطني من داخل الجامعة بحالة لا تمس الإنسانية بسلاح، حيث وجد الطالب مقتول معلقا بشجرة مقيدا الأيدي والأرجل، وهذا الاستمرار الهمجي والبربري من قبل الميليشيات النظام لإبادة لطلاب دارفور لسحق الطلاب الأبرياء، ونؤكد بأنه لا ينتمي لأي تنظيم سياسي بل من طلاب المستقبلين المتفوقين الممتازين. ومن هذا يعني نشيد كل القوى السياسية الوطنية والمنظمة المجتمع المدني وكل ذو الضمير الإنساني لمناهضة استضافة الطلاب الأبرياء من أبناء دارفور وكل الهامش السوداني، والخزي والعار لنظام الإبادة الجماعية والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار والعاشر الشفاء لجرحان البواب.
اغتصبت ميليشيات الدعم السريع وميليشيات الأبالة 6 نساء في حادثين منفصلين يوم السبت وأمس الأحد في شرق جبل مرة. الحادثة الأول هاجمت عناصر من ميليشيات الدعم السريع وبتركب عربية لاند كروزر في هادوشكا في الساعة 12 من ظهر أمس الأحد. 4 نساء كانوا بيشيلوا الموية في بير بقرية نمرة وقاموا باغتصابهم بالتناوب، وفي منطقة أمبجي هاجمت ميليشيات الأبالة 2 من النساء وقاموا باغتصابهم تحت تحديد السلاح، وشكى واحد من أقارب البنات المغتصبات من تجاهل السلطات المحلية والولائية لاعتداءات وهجمات الميليشيات بمختلف أشكالها على مواطني شرق الجبل، وجدد مناشدته للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية والحقوقية في التدخل لحماية المواطنين. قتل إسحاق آدم خليل الشهير بأبو دقيلة، قتل ضربا بالفؤوس والعكاكيس، وأصيب أولاده حسن وحسين بجروح خطيرة في وادي مرقوبة قرب كبكابية بشمال دارفور. وقال شاهد لراديو دبنجا إنه 5 من عناصر الميليشيات هاجموا إبراهيم أثناء أخذوا 16 شوال دخن من مزرعته في وادي مرقوب، وطلبوا منه أخذ نص المحصول اللي هو 8 شوالات باعتبار إنه المزرعة بتقع تحت سيطرة أراضيهم المحررة. مرة، وعندما رفض قاموا بيضربوا بالقصة والفؤوس حتى الموت، وأصابوا ابن حسن وحسين بجروح بالغة، نقل على أثرها إلى مستشفى كبكابية لتلقي العلاج. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من كبكابية في هذا الإطار:
الدكتورية مرقوبة للعودة طوائية حضر كبكابية لابد 85 ميليشيات حكومية تقضي على المواطنين بعد ما تموا 18 جوانا وقالوا أنهم نجسموا على إثنين والمواطنين رفضوا وقاموا تضرب المواطنين بطارم والإنسي منهم إبراهيم صاحب يابوب المركب صونه وعمره 55 عاما حاجة كثيرة. ثاني حاجة عدم قليل المنقب بأبو بجيلة أبو كثير في الحال، ثم قاموا بضرب أولاده وضرب العكاسيس والشنشان وتم نقلهم إلى المستشفى الكبكابية. تم الزلاج لشرطة نعمة الكبكابية والقوات المشتركة والإيرانيات، ولكن لم يتحرك ساكنة السلطة الانتقالية لرجع المواطنين إلى وراهم. كلموا عن العودة السوائية ولكن لم يمتلكوا القدرة لإيماء النازحين.
وفي غرية مساليت البتقى 12 كيلومتر قرب تابت، تم قتل 2 من الأطفال اللي هم زهراء إبراهيم صالح بتبلغ من العمر 5 سنوات، وحمودي حسين بكر بيبلغ من العمر 8 سنوات، وعائشة يوسف إبراهيم بتبلغ من العمر 65 سنة، قتلوا حرقا في هجوم شنته الميليشيات الحكومية على القرية مساء يوم السبت، بالإضافة إلى جلد وضرب ونهب أموال وممتلكات ومواشي مواطني القرية. وقال شهود فارون لراديو دبنجا إنه ميليشيات حكومية بتستقل عربيتين وآخرين بركب جمال هاجموا في الساعة 9 من مساء يوم السبت قرية مساليت، وقاموا بضرب وجلد ونحب أموال وممتلكات ومواشي المواطنين في القرية قبل أن يقوموا بحرق القرية. وكشف شاهد أن مقتل الطفلين زهرة إبراهيم صالح وحمودي حسين بكر وعائشة يوسف إبراهيم حرقا، إلى جانب جلد وضرب ونهب أموال وممتلكات مواشي مواطني القرية. توفيت 4 نساء حوامل في أنبر الولادة بمستشفى نيالة نتيجة لتوقف الأطباء عن العمل في الدوام المسائي منذ 10 أيام، احتجاجا على عدم دفع إدارة المستشفى استحقاقاتهم المالية. وقال زوج واحد من المتوفيات إنه الطبيب طلب منه نقل الدم لزوجته التي قال إنه دمها أقل من 50%، وعندما حضر المتبرعون فوجئوا بإغلاق المعمل ونزفت عند الولادة حتى فارقت الحياة. كان قد توفى أيضا 2 آخرين أصيبوا في حادث حركة نتيجة لتوقف الأطباء عن العمل في الدوام المسائي. أصيب 8 طالبات بمدرسة شعرية الثانوية للبنات بحالة هستيرية حادة، تم نقلهم لمستشفى شعرية. واعترف مدير الصحة بشرق دارفور دكتور أمير عبد الرحمن بوجود حالات الهستيرية، وأوضح أن أعراضها تتمثل في الخوف الشديد والبكاء المتواصل من قبل المصابات. فيما قال معتمد شعرية صديق عبد النبي أن الوضع الصحي للطالبات مستقر بعد تدخل الفرق الطبية التي وصلت للمحلية. وتظاهر المواطنين والطلاب احتجاجا على تجاهل السلطات وعدم استجابتهم الفورية للحالات ووصول فريق طبي للمنطقة بعد 4 أيام من الحادث. اشتكى عدد من سكان جبرونا قرب أم درمان من انتشار الأقارب، وكشفوا أن 16 حالة وفاة بسبب لدقات الأقارب خلال شهر واحد. وكشف نائب اللجنة الشعبية بالمنطقة مهدي محمد آدم عن بيع سلع منتهية الصلاحية ولهوم فطيس أو كيري بسعر الكوم 5 جنيه والفرخة المشوية ب5 جنيهات. هذه الأخبار أعزائي المستمعين تأتيكم من راديو دبنجا. بيعيش المواطنين في قرية فلندونغ شرقي مدينة سرف عمرة شمال دارفور بيعيشوا في حالة من الخوف والرعب نتيجة لتهديد ميليشيات حكومية بنهب وحرق القرية وقتل قياداتها إذا لم يتمكنوا من دفع ما تبقى لهم من مبلغ بتعدية وقدره 1000 جنيه. وكشف الشيخ عبد الرازق منسق معسكرات سرف عمرة إنه ميليشيات حكومية فرضت دية وقدرها 2000 جنيه على أهالي القرية على خلفية وجود واحد من زملائهم مقتول بالقرب من القرية قبل 3 أسابيع، اتهموا فيه الأهالي بقتله، وموضحا إن الأهالي دفعوا نصف الدية وعجزوا عن دفع النصف الثاني، وقال إن قيادات الميليشيات جات وحددت بنهب وحرق القرية وقتل قياداتها إذا لم يتم دفع المبلغ المتبقي وقدره 1000 جنيه. وأضاف الشيخ عبد الرازق لراديو دبنجا من سرف أمرا في هذا الموضوع:
الميليشيات يعني لا من جابوا الزول الميت ورموه جنب القرية بتاعهم، طالبوا من الناس إنه يدفعوا 200 مليون، والناس دفعوا 100 مليون، وقاموا قالوا إنه الميليشيات الولد بتاعهم ده قتلوا لهم ناس القرية ديل، وهم شعلوه بالليل وجرموه جنب القرية، والناس ديل أبرياء والمواطنين ديل قاعدين يعانوا، فالناس ديل بيطالبوا من المحلية فرغمرة وقيادات محلية السقالية إنه لازم يتدخلوا عشان يحموهم، لأنه الناس ديل إجزوا من سداد هذه الأموال كلها، ودي أموال طائلة جدا، فالأموال بتاعهم نهضت بصورة منظمة وبيطالبوا الحماية. ونحن أيضا بندعو البيئة المشتركة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لازم يحموا المواطنين.
وفي محلية كبكابية اشتكى المزارعين من إدخال الرعاة المسلحين من قبل الحكومة مواشيهم وإبلهم بقوة السلاح في مساحة واسعة من مزارعهم، وقال المزارعين لراديو دبنجا إن هجوم الرعاة على المزارع بدأ من يوم الجمعة وحتى أمس الأحد شمال كبكابية، وقال إنه إبل ومواشي الرعاة أحدث الدمار وإتلاف واسع في محاصيل السمسم البامية واللوبيا والكركديه، وناشد المزارع السلطات المحلية والولائية بالتحرك لإيقاف الطلق المبكر للمواشي وتمكين المزارعين من حصاد محاصيلهم. وأضاف المزارع لراديو دبنجا من كبكابية في هذا الإطار:
تم الطلق بمدارج مدينة كبكابية بطريقة مباشرة عن طريق الأنفي شمال كبكابية قرية سمانة وداري وقرية بني منصور، أما شمال قرب كبكابية مثل وادي سبكة ووادي سبكة ووادي عاقية ووادي بكواتلة وقرية عمروبوب ووادي أمدنو وقرية مستمر ووادي فيسار بريديس على الجربوة وفزون وشريد وبراري. ده طبعا ليس ما أمال محاساتهم والمواد لازالة موجودة مثلا زي سينسين وفيرنجي واللوبيا والبانيا، طلق غير برغة قبل 3 يوم والناس ليس ما تموا يعني حاجات ليس في الجراء إسا من عام يعني القرى. أنا أتكلم بنور كل القرى يعني دخلوا بطريقة جوية والناس جزء هدوم عن دريق وعيش نسام والناس ليس ما نموا يعني مواد ليس حاجات موجودة في الجراء.
وفي محلية صرف عمر اشتكى المزارعين أيضا من إدخال الرعاة المسلحين إبلهم ومواشيهم بقوة السلاح في المزارع، الرغم من أنهم بيدفعوا 2 مد من العيش الدخن لزعيم الميليشيات محمود أحمد من أجل حمايتهم من اعتداءات الميليشيات. وقال المزارعين أنه إبل ومواشي الرعاة أحدث الدمار وإتلاف كبير في المحاصيل الزراعية تقدر خسارتها بآلاف الجنيهات، وطالب المزارعين السلطات والينميت بحمايتهم حتى يتمكنوا من حصاد محاصيلهم. وأضاف المزارع لراديو دبنجا في هذا الموضوع:
الميليشيات الحكومية اللي بتطلع للمؤتمر الوطني بإدخال المواشي بتاعهم داخل المزارع بتاعت المواطنين تشمل من فاتي ونمرة وقرقل لغاية طفل لخبل فراش وجاوري كل المناطق الموجودة في الشريط بتاعت وادي باري دخلوا البهائم بتاعت، ويوم الجمعة قادة تعود بالمواشي بتاعت داخل المزارع بتاعت المواطنين، ومع ذلك في قيادات بتاعت الميليشيات قاموا طلبوا من المواطنين انه يطلعوا عطاوات بتاعت دخن، والآن من الميليشيات دي ودخلت البهائم بتاعت كمان في نفس الوقت الناس رأتوا واشتكوا لهم وقاموا قالوا أننا ما نتحمل المسؤولية، أننا الحماية بتاعنا بيختصر على النهار فقط، والناس ديل نفس الميليشيات ديل هم متفقين إنه بالنهار ما بيجوا وبيجوا بيدخلوا المواشي بتاعهم بالليل، فأننا بنحمل المسؤولية الكاملة للمؤتمر الوطني ولزعماء الميليشيات إنه قاعدين ينتهوا بحق المواطنين، فأننا بندعو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لابد من إنه يتخذ خطوات واضحة وحقيقية تجاه الشيء البديل للمواطنين.
هزر وزير التخطيط العمراني بشمال دارفور محمد كمال الدين أبو شوك من نقص متوقع في المياه خلال الصيف المقبل بسبب قلة أمطار الخريف الفات، الأمر الذي بيحدد الهيئة العامة بالولاية، وقال إن المناطق الريفية الأكثر تضررا بنقص المياه خاصة محليات سريف بن هيسين والواها ومليط والكومة وأمبرو. كشف بأن نسبة الفرد من الموية في اليوم في الريف أقل من 18 لتر بينما في المدن 36 لتر. أعلن ممثل منظمة اليونيسيف في السودان إنه نحو 550 ألف طفل بيواجهوا خطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد، وبوضح إنه المناطق الأكثر تضررا هي ولايات البحر الأحمر وشمال دارفور. وقال ممثل المنظمة إنه عدد الأطفال ما دون الخمس سنوات الذين يعانوا من سوء التغذية بيبلغوا نحو 2 مليون، من بينهم 550 ألف بيعانوا من سوء التغذية الحاد. لا زال تباعد الخلاف قائم بين الحكومة والحركة الشعبية شمال حول مصطلح وقف العدائيات والوقف الشامل لإطلاق النار في المنطقتين، حيث تمسكت الحكومة بالتوقيع على وقف إطلاق النار الشامل، بينما تمسكت الحركة الشعبية بالوقف الجزئي من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين. ومن المنتظر أن تعقد الوساطة الإفريقية أمس الأحد اجتماع حاسم بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية للوصول إلى اتفاق حول مسودة الوساطة التوفيقية، بعدما أقرت تشكيل لجنة تضم اثنين من كل طرف لسياقة النقاط النهائية، حيث سمت الحكومة كل من جمال عداوي وحسين حمدي، ومن جانب الحركة الشعبية ياسر أرمان وأحمد عبد الرحمن. ومن المقرر أيضا أن تعقد مساء أمس الأحد أول جلسة بين الحكومة والحركة الشعبية لمناقشة ورقة الوساطة التوفيقية التي قدمتها للطرفين، وعد كل طرف رؤيته اتجاهها. الخبر الأخير في النشرة، قالت رئيسة لجنة الطاقة الدكتورة حياة الماهي إن الدكتور محمد صديق مدير الطاقة الذرية السابق أكد للجنة دفن 19 حاوية تحتوي على مواد كيماوية خطيرة جدا بالقرب من سد مروي، تبعد أقرب حفرة منها بحوالي 100 متر من السد. وقالت حياة إن وزير الكهرباء والسدود معتز موسى أقر في اجتماع خاص باللجنة بدفن 40 هاوية. وقالت حياة إنه هي طالبت وزارة الكهرباء والسدود تمكينها بأعجل ما يمكن من زيارة مواقع دفن الحاويات. إلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 40 470 00 20 80 0 40 470.
دنيا دبنجة تردقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. كلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي قو سلام بنادي بلقى زيو قلبي قو سلام بنادي بلقى زيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو كل راس بيجيبو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، مواصلة لما بدأناه من تغطية وتسليط الضوء على ورشة العمل اللي أقامها منبر المجتمع المدني الدارفوري بالخرطوم في بداية هذا الشهر، واللي كانت حول إجراء الاستفتاء الأعلن عمر البشير والمزمع قيامه في شهر 4 الجاي بدارفور، حول أن تكون دارفور إقليم واحد أو ولايات متعددة كما هو الآن. في حلقتنا الأولى قدمنا مجموعة من النشطاء تحدثوا حول الاستفتاء، الغالبية كانت رافضة لمسألة الاستفتاء، والأقلية كانت بترى إن الاستفتاء استحقاق دستوري ورد في اتفاقية الدوحة وفي اتفاقية أبوجا من قبل، وتم تضمينه في الدستور الانتقالي، وبالتالي يجب أن يقام. في الوقت الأغلبية كانت بتقول إنه الأولوية في دارفور الآن ليست الاستفتاء، وإنه الاستفتاء لمن انطرح في ظروف أخرى، والآن الظروف تغيرت تماما. في حلقتنا الليلة بنواصل بنقدم لكم مداخلات نشطاء دارفور في المجال المدني والسياسي، وبنبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذ علي شمار القيادي بالمؤتمر الشعبي، نستمع لكلامه.
معروف أن دارفور هو إقليم منذ الاستقلال 56، وتم تقسيمه في 94 لثلاثة ولايات بقرار ما باستفتاء، نعلم ذلك، وحتى يمكن نتيجة المشيرة ذاتها كثيرين جدا أنا في تقديري كانوا ضد التقسيم، لكن تم التقسيم إلى ثلاثة ولايات. تطور الأمر إلى 2003 وحمل جزء من أولادنا السلاح كما تعلمون، ومن ثم نتج عن ذلك اتفاق أبوجا 2006، ورد فيه استفتاء في المادة 58 من اتفاقية أبوجا، ومن ثم تطور الأمر إلى دوحة 2011، ورد فيه الاستفتاء في المادة 76، والواضح أنه حتى في استفتاء أبوجا أنه تكون فيه مفوضية قومية تشرف على الاستفتاء في حيثياته، واتفاق الدوحة قال تكون مفوضية بالتشاور بين السلطة الانتقالية وبين رئيس الجمهورية عشان يجري هذا النداء. على كل، نحن لا نزال فيما يتعلق قضية الاستفتاء أنه يكون أو ما يكون لا يزال جزء من أبنائنا الآن هم بيحملوا السلاح، نعلم ذلك تماما والحكومة تدرك ذلك تماما، وتجي الاتصالات في أنه يعني الناس يصلوا معهم الاتفاق. لا يزال كما تعلمون حركات موجودة خارج البلد هي تحمل السلاح وعندها رأي فيما يتعلق بقضية الإقليم، سواء كان إقليم أو ولاية أو غير ذلك. نحن وثيقة الدوحة الآن هي ضمنت في الدستور، يعني بعد انقضاء الفترة 4 سنوات بعد توقيع الاتفاقية الآن وثيقة ضمنت في الدستور. وأنا في تقديري لا أجد مبررا في أنه يعني ما لم يتم تنفيذه من وثيقة الدوحة نقاط أساسية جوهرية كثيرة جدا. أنا أستطيع أن أقول أنه الأمن لم يتوفر بالصورة المطلوبة كما أقول يعني. ثانيا اللاجئون بالقطع ما عادوا إلى مواقعهم في الإقليم. ثالثا النزوح لا زال موجود والمعسكرات موجودة والناس قاعدين في مواقعهم. رابعا لم تزل القرى المحروقة والمدارس المحروقة حتى هذه اللحظة، يعني بالرغم أنه في جزء منها حاول يعني التأهيل والتعمير، ولكن لا يزال عشرات، وأنا لا أحتاج لبدأ ممكن أنا مثال أضرب بقريتي الآن محروقة والمدرسة محروقة والمسجد محروق حتى هذه اللحظة من 2003 حتى هذه اللحظة. لم يتم إيفاء الحكومة، حكومة المؤتمر الوطني لم تلتزم بإيفاء التزاماتها فيما يتعلق بعمار الإقليم. لا يزال مبلغ يزيد على $1 مليار، لم يزل الحديث عن بنك دارفور لم يتم تنفيذه حتى هذه اللحظة. لم يتم تنفيذ مشاركة أهل دارفور في الخدمة المدنية بنسبة وجودهم يعني حتى هذه اللحظة في الخدمة المدنية في القضاء في الأجهزة النظامية، وده منصوص في اتفاقية أو وثيقة الدوحة لم يتم تنفيذه حتى هذه اللحظة. ليه نتخيل من بين هذه المسائل الأساسية أنه دايرين نعمل نجري استفتاء من دون هذه المسائل التي لم يتم تنفيذها حتى هذه اللحظة؟ وحتى أستطيع أن أقول أن حتى الترتيبات الأمنية لم تكتمل لبعض الحركات الموقعة مع الحكومة في إطار وثيقة الدوحة حتى هذه اللحظة، برضو يصرحوني إذا كان أنا مخطئ. فبالتالي نزيد على ذلك أنه حتى السلطة الإقليمية اللي منصوص في الاتفاقية أنها هي تشرف على الاستفتاء هي ذات الآن منقسمة على نفسها، هذه واقع. ثانيا سلطات السلطة الإقليمية فيما يتعلق في الولايات في ولاية دارفور هي سلطات في الحقيقة محدودة، لأنه هي محصورة بسلطة حصرية للولاة الموجودين. وأستطيع أن أقول برضو أهم حاجة أنه الآن الحكومة ارتدت ردة كاملة عن الحكم الفيدرالي، تم تعديل الدستور والرئيس أنه هو بعين الولاة بدل ما كانوا ولاة منتخبين، ده ردة كاملة. يعني قضية اللامركزية المتفق عليها في الإطار العام على مستوى البلد الآن الحكومة اتخذت فيه قرار، رئيس الجمهورية بعين الولاة والولاة لا يأتمروا ولا بيسمعوا. يعني الآن الوالي ليس مسؤولا لدى المجلس التشريعي الإقليمي مهما يكون، يعني صحيح قد يكون شيء شكلي موجود مجالس التشريعية موجودة، لكن الوالد هو زول معين من رئيس الجمهورية هو من حقه. وإحنا عندنا زواب حالية الآن الولاء الحالي ده يستطيع مجلس التشريعي يتخذ قرار ويتخذ قرار وتابع لرئيس الجمهورية ولا يأبى لما تأتي به الجانب التشريعية الموجودة في الولاية. فبالتالي أنا أفتكر الحوار بيجري الآن كما ورد في الورقة الآن، والحوار ده هو يحدد كيف يحكم السودان باتفاقنا، لأنه قضية إحنا الأمل كبير ومعقول، لأنه إحنا نعبر بالحوار الوطني الشامل الآن والشمول يتطلب أيضا برضو إحنا ما نتخذ قرارات فيما يتعلق ببعض الأجزاء من السودان وفي وجود آراء أخرى لم تكن هي حاضرة الآن. أنا أفتكر الأمن يتطلب لأنه نتريس أنه فكرة إجراء الاستفتاء في هذه الظروف، أنا أفتكر كل هذه المسائل تطحن ذلك تماما. عشان كده حقيقة إحنا في منبر دارفور والله حريصين كل الحرص فأنه ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف إذا تم تنفيذه بصورة المطلوبة يعني هذا هو اتفاق، لكن الواضح جدا أنه نخشى أنه المطلوب من قضية إجراء الاستفتاء في هذه الفترة هو استباق، والاستباق ده في حقيقتنا بيعقد الأمور. أنا يعني أخشى ما أخشى لا قدر الله لو أنه الاستفتاء ده أجري بهذه الكيفية وبالرغم من العقوبات والعقبات الكثيرة ممكن ذكرتها الورقة أنه الإحصاء الناس اللي بيشتروا في الاستفتاء من هم أين هم الآن خارج البلد في داخل السودان العريق موجودين هسه الآن. أنا أستطيع أن أقول أنه 40-50% من أهل دارفور الموجودين في الخرطوم وفي مدن أخرى وفي جنوب السودان وفي غيره. عشان كده فعلا هذه العقبات بوجودها إذا كان تم إجراء أي استفتاء واطلعت النجية أنا أفتكر هتخلق كثير من الإشكالات. بدل ما كان إحنا مسببات الخروج وحمل السلاح لأسباب أخرى مربوطة قضية التنمية وقضية العلاقة مع المركز، تضاف عليها قضايا أخرى تعمق من الفرقة الموجودة بينه وبين بقية أجزاء السودان، وافتكر هذه مسألة مقبولة. لهذه الأسباب مجتمعة، أنا رأيي ورأي أخواننا في المنبر في أنه الاستفتاء اللي مطروح الآن أنه يبقى في إبريل القادم، أنا افتكر ما مطلوب الآن في تقديري، ومن رأينا أنه هذه المسألة لابد أن يؤجل.
مستمعينا الكرام، من الأستاذ علي شمار القيادي بالمؤتمر الشعبي بنقدم لكم برضو الكاتب الصحفي الطيب إبراهيم، ودي مداخلته في ورشة العمل اللي أقامها منبر المجتمع المدني الدارفوري بالخرطوم حول الاستفتاء.
الناس بيتحدث وقال عن الوافدين، يا جماعة كل المجموعات العربية الموجودة في دارفور هي جزء أصيل من مكونات دارفور. الناس بيتحدث عنهم، الناس الجدد ديل، الناس اللي وصلوا لدارفور بعد 2003، بعد ظهور الحركات المسلحة. هل بعد ظهور الحركات المسلحة هل النظام ده فعلا استعان ببعض المسلحين الجو من خارج السودان، سواء كان من تشاد ولا من أفريقيا الوسطى ولا من فولتا ولا وأخذوا جنسية وبالتالي استعانت بهم الحكومة للحرب المسلحة؟ هذا هو ما يشار إليه بالناس الجدد، وليس من أحد يشير أنه الرزيقات ولا الهبانية ولا التعايشة ولا المعردين ده جزء أصيل من مكونات دافور في كل سلطنة القديمة، سواء كان جزء من السلطنة أو خارج السلطنة.
ده كان مستمعينا الكرام الكاتب الصحفي طيب إبراهيم، ومنه بننتقل إلى الأستاذ يوسف آدم وهو ناشط دارفوري، وكان دي مداخلته في ورشة العمل اللي أقامها منبر المجتمع المدني الدارفوري حول الاستفتاء.
ما في معطيات حسي بشير إنه يكون في استفتاء واحد كويس ناس الدوحة ولا ناس أنت قلت دار ترجع النازحين واللاجئين لقراهم، ما توفير الخدمات الأساسية لهم ما تم كويس، قلت داير تستدق بالعمل في الإقليم ما تم، قلت داير تعمل إعادة التنمية المتوازنة على حساب كويس لا 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 كل الاستحقاقات ما تمت. المستوطنين الجدد فصروا بشكل كويس، لكن بالتهديد كده الإعلاميين القاعدين ده في ولاية وسط دارفور بالتحديد، في ناس جابوهم من نيجر ديل بدو طردتهم الحكومة النيجرية كويس، مجي استقبلتهم حكومة السودان وجابهم في صراعه مع المعارض المسلحة وعدام متأخذ. قبل شوية في أستاذ هنا اتكلم انه اي زول مدى عليه 5 سنين قال مواطن، وده فيه شروط ما خليك امين، يا وين الامان العلمية حقك؟ ما في شروط، انا عندي 5 سنة ده في استحقاقات محدده بعدك بمنوعين الجنسيه وبيان طريقه ذاته جيد ضغط للبرد عشان المساله ما يكون عمليه بتاعت تمويع. و ما عندنا مشكله مع الدماغ السياسي، لكن يكون في امانه، بس امانه علميه. ما هي زول كده كده تم 5 سنة، ما في حاجه اسمها تامين 5 سنة هنا الدوله الجنسيه. المستوطنين اوكي، المستوطنين الجدد في وسط دارفور هناك قاعدين وصوتوا في انتخابات، صوتوا في انتخابات للغايه الاساسيه اصلا، معناته الناس اللي بيستفتوهم هم ذاته يمشوا يصوتوا في
السنة. مستمعينا الكرام، من الأستاذ يوسف آدم الناشط الدارفوري بننتقل إلى الخبير بالأمم المتحدة الدكتور موسى كرامة، وكان دي مداخلته في ورشة العمل الخاصة بالاستفتاء في دارفور.
كنا مع الدكتور إيهاب محمود الله يرحمه والدكتور مبدأ خبراء في الاتحاد الأفريقي ومتابعين التفاصيل دي، يعني الأوراق الجاية من الحركات هي اللي فيها مطرح الإقليم وليس العكس. عشان كده مستغرب جدا الان انه يعني الاخوه اللي كانوا مع ضد الاقليم الان مع الاقليم. الخلفيه اصلا يا جماعه مربوطه بانه والله فكره الاقليم جاءت بانه والله الامن في اقليم دارفور او ولايات دارفور كلها بيصعب ضبطه بولايات مختلفه مركز الخرطوم طبيعيات الخرطوم، انه لن يكون في اقليم سلطة إقليمية تتحكم في حركة البشر وتضبط الأمن للتداخل المعروف في حركة الناس والقبائل وطبيعة المعيشة يعني. ده كان منبع الفكرة. الاتهام من الطرف الآخر كان الحكومة والناس اللي معاها أن والله لا دي بداية بتاع تركيز لسلطة لعلها تأتي بأغلبية إثنية تحكم الإقليم وتهمش آخرين. باختصار حركة من الزرقة مقصود منها تهميش العرب باختصار. ده كان موقف الحكومة كان معها ولذلك كانوا ضد الإقليم ابتداء عشان نكون واقفين أخواننا في المسائل دي يعني. بعد أبوجة القرار الداخلي في الوطني أنه ما يعمل استفتاء والكلام اللي قاله دربين صحيح مش لأنه مين طلع ومش لأنه الدوحة جاية لكن في قرار أصلا أنه ما يتم بتسويف ما يتم صحيح. الآن بالوضع القائم في دارفور النزوح الكبير واللجوء والتشرد وأيضا عدم مساعدة الحكومة نفسها في تحقيق الاتفاقيات الواقعات على الأرض حيث أن الناس يطلبوا أوراق ثبوتية يرجعوا الناس إلى مواقعهم عشان يبقى عندهم القدرة والحرية في أن يصوتوا لو في استفتاء. ده ما متاح الآن. لو تم الاستفتاء بهذه الكيفية مع غياب الثقة التامة في رزاعة الحكومة نفسها في جراء الانتخابات والاستفتاءات ده بيكون استفهام كبير جدا والنتيجة تكون مقبولة لكثير جدا من الناس بالإضافة لأنه بتغيب على كثير جدا من الناس أيضا بالتالي اعتربها مشكلة وهي قد تقنن واقع هيقودنا لحرب ثانية حقيقة جولة ثانية من الحرب. فأنا أفتكر أن الأصوات نادت أن نقوم نرجي فكرة الاستفتاء الآن أنا معاها تماما.
مستمعينا الكرام ما زلنا مواصلين في تقديم مداخلات النشطاء في المجال السياسي والمجال المدني الدارفوريين بورشة العمل اللي أقامها منبر المجتمع المدني الدارفوري بداية هذا الشهر بالخرطوم وكانت حول الاستفتاء المزمع قيامه في شهر 4 بدارفور حول أن تكون دارفور إقليم واحد أو ولايات متعددة كما هو الحال. وبنقدم لكم الأستاذ محمد صالح العضو بالمؤتمر الوطني دي كانت مداخلته في الورشة.
نحن بنشكر أخواننا في المجتمع المدني على المبادرة والمبادئة والدعوة لأخذ الرأي والمشورة فنحن شاكرين ومقدرين لهم جدا. أنا حقيقة المرجعية هي أبوجة وليست الدوحة. الاستفتاء ورد في أبوجة لكن للأسف الآن في كل الإذاعات في كل اللي بنسمعه يتحدثوا أن المسألة دي وردت في الدوحة. مسألة وردت في أبوجة بكامل تفاصيلها فحق نرد الحق لأهله أهل أبوجة هم الذين جاءوا بالاستفتاء. الشيء الآخر الاستفتاء استحقاق دستوري. نحن مع احترامنا لإخواننا في المجتمع المدني بالمبررات اللي ذكروها ولكن نفتكر نحن ده استحقاق يجب أن يقوم في الوقت المحدد له مثل ما هم عندهم رأي وعندهم مبررات برضو هنالك يعني آخرون يروا أن هذا الاستفتاء يجب أن يقوم في حدهم. حتى الاتفاقية دي لو لا مددت بالسنة الأخيرة كان هيكون في فراغ. صدر قرار بتمديدها لسنة الآن كمان نأتي في أنه حتى الاستحقاق الدستوري نأجله. فأنا أفتكر أن الاستفتاء حقه يقوم في زمنه. أما مسألة من مع الإقليم من ضد الإقليم دي مسألة نتركها لصناديق الاقتراع ولأي زول عنده الحرية يعبر عن رأيه. الشيء الآخر والأخير إخواننا ما ممكن نرهن مستقبلنا لمجهول قادم. لا يمكن أن نرهن مستقبلنا لمجهول قادم ما معروف. من الذي عنده إجابة في أنه نترك هذا الأمر لليوم الفلاني للتاريخ الفلاني عشان نحله؟ إذا في شخص عنده إجابة نحن نسلم بالأمر لكن إذا كان الأمر مجهول
نحن لن نترك أمرنا للمجهول. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، من بعد الأستاذ محمد صالح العضو بالمؤتمر الوطني، بنقدم لكم مداخلة الأستاذ علي مجوك القيادي بالحركات الموقعة على السلام، فلنسمع مداخلته في الورشة.
الآن الهوسة جو من أقصى السنغال، من أقصى نيجيريا، الآن موجودين في سنار، ما بنقول لهم سودانيين مرة، كل مرة مستوطنين جدد، ما في حاجة اسمها مستوطنين جدد. هذا هو طبيعة البشر. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال أمشوا في الأرض وأمشوا في مناكبها وكل من رزقها وإليه النشور وجعل لكم الأرض ذلولا. الآن آل سعود الناس المسؤولين من البيت بتاع آل سعود من قبيلة الماساي من نيجيريا هم المسؤولين من هذا البيت. أخوانا هذه هي طبيعة البشر، دارين تناقشوا لنا ورقة فيها أنه ديل أجانب وديل بتاع ده، ما بدي للاستفتاء. أنا شخصياً علي ده أنا مع الاستفتاء عشان نقطع الجدلية الآن فيها لأنه ما نورس الأجيال
ده. كان الأستاذ علي مجوك القيادي بالحركات الموقعة على السلام، ومنه وفي ختام حلقتنا بنقدم لكم الأستاذ أحمد قرشي العضو بالمؤتمر الوطني، فلنستمع إليه.
أحمد قرشي آدم من نيالة. طيب أنا بعتقد أنه ورا متزاوجين متعايشين لحد اليوم ده، ما عندنا قبيلة وما عرف أخونا يقول أن في قبيلة قال له هو لا هو حكم هنا كبر، ما تزول قال له الكلام. لكن في ناس مسكوا الناس ذات القضايا وبالتالي يجي يطرح لك لا إحنا أخونا ما قلنا في زول زيت من الناس فلان ابن فلان اللي يوقف مع الدينار لحتى نصب على الدينار ما في زول طعم فيه أصلا. لكن إذا في زول جي جديد يعتبروا من أي قبيلة أخرى ما نقول له جديد، نقول له لا أنت مرحب تعال أدخل وخلاص. في ناس قالوا في ناس جدد خلاص يا أخي لكن ده ما عنده ده مقتلوا ألف وألفين قبائل تحاصر قبائل. هل ده أخلاق سودانية؟ الحرب ده قاسية جدا، فرتقوا القديم كله محاكمنا فرتقوه نظامنا كده ملوكنا شتتوه ما تعرف كده. طيب لما وصلت في إلغاء إدارة الأهلية يعني المساكين كلنا أولى المساكين كلنا عايزين ننزع لكم من الناظر والمقدوم والدمنقال وغير ذلك ننزع منهم كلنا. والناس دي المغارب أخونا مشى بسرعة يا أخوان الإسلام ده دخل من الغرب قبل ما يدخل من الشمال هنا. أين ممالكنا دي إسلامية قديمة يعني ما نحاول ننكر بعض وما في زول كمان يا جماعة يمسكوا قضية يظن أنه في زول ناكل ما ناكلين زول نحن. إحنا عايزين نحي تقعد زي ده مربوط زي ده لحد 200 محاصرين بالطريقة دي تعيش لحد 200. أين أخواننا كان هالدارفور والتمال تشتت والأمة تقول لي قبائل زرقاء ولا عربية؟ العربية مشتتة أكثر من الزرقاء إلا هم ما إذا ما قادرين يفهم زول يخلوك أنت ابن عمك تقتل ألف شخص ما بتعرف أنه مشتت فعلا يعمل لك شنو؟ والله أنت خلوك تنتهي ما قادر تفهم الموضوع ده موضوع ما كده.
مستمعينا الكرام، بالأستاذ أحمد قريشي العضو بالمؤتمر الوطني بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا الليلة الخصصناها لتقديم مداخلات أبناء دارفور النشطة في المجال السياسي والمدني بورشة العمل اللي أقامها منبر المجتمع المدني الدارفوري بالخرطوم بداية هذا الشهر حول الاستفتاء الأعلن أنه عمر البشير واللي قال حيقام في شهر 4 لناس دارفور عشان يختاروا بين دارفور تكون إقليم واحد ولا ولايات متعددة كما هو جاري الآن. أنا بشكر كل الأساتذة اللي قدمنا مداخلاتهم في الحلقة دي وبشكركم أنتوا كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.
عزيزي المستمع، سجل ووثق وصور كل الأحداث حولك عن طريق الموبايل وارسل لنا في دبنجا. صور المظاهرات، صور الأحداث لو كنت في المدينة أو في القرية أو في الفريق، صور لو كنت في أي محل في السودان، صور الاحتجاجات، صور الأحداث، صور المظاهرات. ما بيكفي تضرب لنا تلفون، صور بالموبايل وارسل لنا الصورة لأن الصورة برضو هي مهمة. ارسل لنا على الإيميل radiotabanga@yahoo.com. خليك موثق للبجري حولك، تلفونك ممكن يوثق بالصورة للأحداث. رسل لنا.
وإذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات يمكنكم الاتصال علينا على الرقم 00312080 0470. بالكرير 00312080470.
وما تنسى ترسل لنا الصورة على الإيميل radiotabanga@yahoo.com.
من الصباح يفتح المياه
رغم انه الكلام مكتوب وكلام واضح.
طيب الاسره الواحده كانت بتكفيها كم بتشيلوا؟
لازم الواحد بدي دافور حقه. الان نحن كقيادات
ممكن تدينا
صوتك في الثروه المويه في اليوم
ولا برضه المنظمات الانسانيه الاخرى القائد مع الحاصل شنو الان؟ ما ناقشتوا مع المنظمات اذا حاله قصف الجوي مستمر؟
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتقى القوات الدولية وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصيانة.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في برنامج من المعسكرات اللي نتحدث فيه اليوم من داخل مخيم جبل للاجئين في شرقية تشاد. وحلقتنا الليلة ستكون بما يخص عن العادات والتقاليد الضارة بالنسبة للمرأة الدارفورية في معسكرات اللجوء. ويسعدنا أن نستضيف في هذا اللقاء للسيدة عائشة محمد عبد الرحمن مديرة مدرسة سلطان علي دينار الأساسية بمخيم. السيدة عائشة أهلا ومرحبا بك في ميكروفون راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم
السيدة عائشة. كما تعلمين نحن لدينا الان يعني 11 سنه في المعسكرات اللجوء في شرق تشاد. نحن اليوم دارين يعني تشرح لمستمعي راديو دبنجا بالنسبه للعادات والتقاليد الضاره، يعني شنو التغيير الحصل بعد 11 سنه في المعسكرات بالنسبه للمراه الدارفوريه؟
والله هو بالنسبه للعادات والتقاليد الضاره يعني بدور بصحه المراه في المخيم، يعني بالنسبه للطهور الطهور ده عندنا هسعة يعني بنسبة بسيطة جدا، يعني في خلال الثلاثة ولا الأربع سنوات بس وجدنا حالتين ولا ثلاثة حالات ما كتير يعني ده في المخيم عامة. أما بالنسبة للولادة يا أخو التقليدية ده حبل ده ما عندنا ولادة خارج المستشفى. أي مرأة يعني في حالة الولادة قاعدين يجيبوها في المستشفى بتوضع في المستشفى تاخذ الجرعات كلها في المستشفى بعدها يخرجوها، اللي هو عندنا شكة الخشم دي نحن ما عندنا لا. وحتى يعني ده من بدري يعني الناس خلوها قبل اللجوء.
سيدة عائشة التغيير ده جاب بأي طريقة؟
والله التغيير يا هو عبر يعني عن طريق المنظمات عبر التوعيات والمعلمين في المدارس دل الجعل المجتمع انه يغير من عاداته وتقاليده يعني.
طيب بالنسبه للزواج المبكر يعني ما ذكرتيها، هل حصل فوق يعني تغير؟
والله هو الزواج المبكر ده في تغيير برضو ما زي زمان، في تغيير لكن يعني الزواج المبكر شويه لسه ما زي طحور وزي العادات اللي ذكرناها سابقا، لان هو ان احنا المجتمع بتاعنا انت زي ما انت عارف المسلمين عاداتنا وتقاليدنا والدين يخلينا ان احنا قمنا نزوج البنات يعني صغار، لكن برضو يا هو اكثر شيء حس الزواج المبكر ده يا هو برغبه البنات ما بيعملوا ما في اجباري ده كده ما نسبه كتير يعني ممكن تقول في الالف واحد.
طيب ليه الزواج المبكر ده قلت يعني ما إجباري لكن موجود، يعني شنو السبب اللي يخلي الزواج المبكر يكون موجود حتى الآن من الرغم وجود التوعية؟
السبب الرئيسي أنا بشوف يا هو الظروف الاقتصادية في المخيم ما مساعدة، الظروف الاقتصادية ما مساعدة ويا هو زي ما أنت عارف المجتمع المسلم طبعا يعني ما بيحب العار والعيوب والكلام ده، وبعدين التعليم في المعسكر ذاته ما مشجع ويا هو الواحد لما يقرأ ويمشي يخش الصف الثامن ما يلقى مدرس مكيف والظروف ما بيساعد يعني بصورة عامة كده الظروف الاقتصادية اللي جعل الزواج المبكر ما يزول بسرعة.
طيب يكون الحل شنو بالنسبة للزواج المبكر؟
والله يا هو الحل بس أنا بناشد إنه أولياء أمور التلاميذ ولا أولياء أمور البنات لازم يراؤوا هو مستقبل بناتهم، لأن البنت هي لو قرت أو تعلمت يعني بتعرف إنه كيف تسير حياتها، وحتى يعني تقدر يعني تعيش مع زوجها حياة سعيدة يعني هي لو كانت متعلمة، وحتى لو بفراق زوجها أو ب سفر زوجة لظروف ما يعني ممكن هي تقدر تسير يعني تعلم عيالها وتربيهم أحسن تربية يعني.
إذن في نهاية هذا اللقاء نحن بنشكرك السيدة عائشة محمد عبد الرحمن مديرة مدرسة السلطان علي دينار الأساسية بمخيم جبل.
شكرا لكم، شكرا، أنا بشكركم كثير أنا باهتمامكم الكبير يعني تجاه المرأة وتجاه اللاجئين، ودبنجة ما قصرت يعني، بنشكر شديد ونشكر الناس العاملين فيها والاستاف العاملة في دبنجة.
إذن بذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، أقبلوا تحيات الزين محمد أحمد البطوك من مخيم جبل للاجئين في شرقية تشاد
من المعسكرات.
هنا راديو دبنجا، اللحظات التالية أعزائي سنقضيها مع برنامج إرشادات صحية. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. مرحبا بكم أعزائي في برنامج إرشادات صحية، وحلقة اليوم نقضيها مع الدكتورة زينب حسن عثمان، وستكون الحلقة حول الحمل والحفاظ على الصحة أثناء الحمل.
للمرة الثانية أنا بسعد برضو أنه ألاقيكم يا أهل الطيبين، وعايزة أتكلم الليل عن متابعة الحوامل. يعني شنو متابعة الحوامل وأهميتها شنو؟ مش ليكم أنتوا، براكم لكل الناس لكل المجتمع. نحن الليل عشان نبني مجتمع سليم وإنتاج طيب لازم نحتاج نهتم بالأم ونهتم بطفلة من هو داخل بطنها لحد ما يطلع للدنيا، وبالتالي بنتوقع إنه إن شاء الله الطفل ده حيكون سليم ومعافى. متابعة الحوامل بمعنى إنه أي مرأة لاحظت غياب في دورته وعلامات الحمل، الناس هو بيقول لك طراش وطمام وتغيير في الجسم، بتمشي تأكد بالفحص بيقول لها خلاص في حمل. مجرد ما الوحدة عرفت في حمل نحن بننصحها إنها لازم تتابع. الناس بيعرفوا حاجة اسمها الرعاية أو كشف الحوامل، بتجي الرعاية بيفحصوا بيشوفوا جسمك ده كله كويس، يعني ما في ضغط ما في سكري، دمك كويس، ولو في مشكلة ذات الناس تتدخل من بدري وتحاول تساعدك فيها. لقوا الجسم ده كويس ما في مشكلة بيدوك الشهور الأولى حبوب ويسمى الفوليك. الفوليك ده اخواننا مهم شديد للنمو وخصوصا النمو العصبي للجنين. الشهور بعد الشهر الثالث اللي هو بنقول له الثالوث الثاني والثالوث الثاني اللي هو متوسط الحمل ونهاية الحمل، الفوليك ده بيضيفوا لك فيه حديد. بعدين لو عندك اي مشكلة تانية، تغييرات الحمل بذاتها للزول البكرية اول مرة تحمل ما بتكون عارفة، تساؤلاتك دي كل الناس بتجيبك عليها، وبتبدأ لك في نفس الوقت التطعيم ضد التتنس، وده مهم لك ولطفلك الجاي. متابعة الحوامل في الشهور الأولى ما بتحتاج تجي فترات قريبة، بمعنى كل شهر إذا ما عندك ضغط ما عندك مشكلة بتحتاج متابعة قريب. ده يا إخوان أنا ما خلي متعبة من البلد، أنا عارفة إنه يا إخوان الإخوان في دارفور مسؤولياتهم كثيرة ومشاغلها كثيرة، لكن أنا بأكد ليها إنه مشاغلها دي كلها بعدين ما استفيدة لا قدر الله للحمل ده حصل فيه مشاكل، ولا هي واجهتها مشاكل فقر دم ومتاعب اللي بتحصل مع الحمل والولادة، وبعدين لما يجيها جنين نموه ما كويس ويطلع برا للدنيا وبرضه هيتعبها بالأمراض ومبارات العلاج إذا كان بلدية ولا كانت طبية. بعد كده الثالوث الثاني أول ثلاثة شهور من 4 لحد 6 بتحتاج إنها تتابع قريب، وبرضو إذا ما في ضغط ما في الأمراض المصاحبة للحمل ما بتكون قريبة شديد. وبتواصل الفوليك والحديد القناه وده يا إخواننا الفيتامينات اللي أنا ذكرتها لحد ما المرة تلد وبعد ما تلد تواصل فيه، لأنه معظم نسواننا في دارفور تغذية ما كويسة ودمهم دائما ما كويس، يمكن ظروف اقتصادية ظروف تانية، لكن برضو بنقول لها ما مشكلة الظرف ده براه وانت تعالي اطلب المساعدة، بمعنى انه تواصل في طولنا وتهتم بالغذاء الجيد قدر المستطاع، انها تنوع في غذاء عشان هي تعدي مرحلة الحمل لصحة كويسة وتجيب جنة وانح صحته كويسة. الحاجة الثانية انت لما تتابعي لو في اي حاجة ما طبيعية في وضع الجنين في نمو الجنين، الناس من بدري برضو بتنصحك فيها بترشدك فيها، حتى طريقة الولادة في الشهور الأخيرة أنت بتكون عرفتي، بدل ما تبقي في ولادة وتعسر ولادة ومشاكل وأجر وألحق والجنة مات أو حصلت لك مشكلة، بتسمعوا بين كيس البول كيس البول بيظهر نتيجة للولادة المتعسرة. فأنت لو متابعة في كشف الحوامل بوروكم من بدري، والله بقول لك يا أختي أنت وضعي كده ممكن تلضي طبيعي، ولو ما طبيعي بروك الحاصل 1 2 3 والحاجات المفروض تحصل. فأنا بتمنى يعني من بعد الحلقة دي كل النساء الحوامل أهلهم والناس يسمعوا يرشدوهم ويدلوهم يا إخواننا لمتابعة الحوامل، متابعة الحوامل عشان إحنا نحدث نسبة وفيات الأمهات العالية في ولاية دارفور. والحمد لله هذه هي النسبة نقصت بوعيكم يا هيا هنا وسمعكم لنصيحاتنا اللي نقدمها، نقصت كثير من السنين المضت ونحن سعينا إنه تنقص أكثر وأكثر، وتكون حريصين برضو مش لتطعيم الأم لتطعيم الطفل، يعني جانا البيجي ده برضو بيحتاج إنه يواصلوا له جرعات بتاع التطعيم، ودي ممكن لقدام الناس يتكلم عنها بالتفصيل، لكن هسه نحن بهمنا تطعيم الأم الحامل عشان ما تتعرض للتتنس، وطبعا الناس عندها مسميات بلدية للتتنس اللي هي الأم مثلا ترفس 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 بيقول لك رفاسة، وفي مسميات تانية يمكن غايبة علي انتو أدرى بيها يا أهلنا، التطعيم بيقيها من التتنس ده. وشكرا كثير لكم واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وكذا أعزائي بنكون وصلنا لنهاية الحلقة دي من برنامج إرشادات صحية. استفساراتكم وأسئلتكم ممكن توجهوها عن طريق نمرة التلفون التالية 00-31-35-62-54-350.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.